بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية، هل ثمن الوقف الذي بيع بسبب الخراب يكون مختصا بالبطن الموجود أو أن هذا الثمن يكون مشتركا بين البطن الموجود من الموقوف عليهم والبطون اللاحقة؟ وقلنا بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له جمع من الأعلام كابن الجنيد والعلامة والفاخر والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي والمقداد السيوري وابن فهد الحلي والمقدس الأردبيلي. من أن الثمن يكون مشتركا بين البطن الموجود والبطون اللاحقة، وهذا القول هو الذي قد اختاره المصنف وفاقا لهؤلاء الأعلام، وإليك كلام البعض منهم. فمثلا قال ابن الجنيد كما تقدم نقل كلامه في صفحة 39 على ما حكاه عنه في المختلف، لو بلغ حاله يعني حال الوقف إلى زوال ما سب له من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال، هذا محل الشاهد، وإبدال مكانه بثمنه إن أمكن أو صرف فيما كان يصرف إليه منفعته إلى آخره. فإن مقتضى قوله لزوم إبدال مكان هذا الوقف وقفا آخر واشتراء وقف آخر هو أن الثمن ليس مختصا بالموجودين بل يشمل حتى المعدومين، ولذلك ألزم بشراء وقف بديلا لينتفع به البطون اللاحقة عند مجيئهم للدنيا. وكذلك عبارة العلامة كما تقدم نقلها في صفحة 48 حيث قال في التحرير. ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ولم يتمكن من عمارتها، هذا محل الشاهد، ويشترى بثمن ما يكون وقفا كان وجها، فإن مقتضى إلزامه بشراء وقف بديل كون الثمن مشتركا بين البطن الموجود والبطون اللاحقة، وإلا فلو كان مختصا بالبطن الموجود لم يكن معنى للإلزام بشراء وقف بديل. وكيف كان؟ فالدليل على هذا القول كما أشار له المصنف يمكن بيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن حقيقة البيع مبادلة مال بمال، ومقتضى هذه البدلية هو أن المبيع إذا كان ملكا للبطن الموجود بالفعل والبطون اللاحقة بالقوة كان ثمن هذا المبيع كذلك، فيكون ثمن الوقف ملكا للبطن الموجود بالفعل وملكا للبطون اللاحقة بالقوة. فإن ذلك هو مقتضى المبادلة، فيقوم الثمن مقام المثمن. المقدمة الثانية: إن قلت بأنه لا تعقل الملكية للبطون اللاحقة لأنها بطون معدومة بالفعل، ويشترط في تحقق الملكية وجود المالك، فمع عدمه فلا تعقل الملكية. وبناء على ذلك فلا تعقل ملكية البطون اللاحقة لا للوقف المبيع ولا حتى لي ثمنه. هذا إن قلت بأن الملكية ليست من المقولات المتعصلة، وإنما هي أمر اعتباري يعتبره العرف أو الشارع الأقدس، وبناء على أنها أمر اعتباري فلا مانع حينئذ من اعتبار هذه الملكية حتى بالنسبة للبطون المعدومة. فالواقف ينشئ الوقف ويملك الموقوف للبطن الموجود بالفعل، ويملكه للبطون اللاحقة بالقوة، بحيث إذا انعدم البطن الموجود انتقل الوقف لملكية البطون اللاحقة بالفعل. إذن فبما أن الملكية أمر اعتباري عرفي أو شرعي، فلا مانع من تحقق هذا الاعتبار حتى بالنسبة للبطون معدومة، وتكون هذه الملكية بالقوة شأنية لا فعلية. وإنما الذي لا يتعقل من الملكية بالنسبة للمعدوم هو الملكية الفعلية، لا الملكية الشأنية. فالملكية الفعلية غير معقولة كما هو واضح بالبداهة، فإنها منوطة بوجود المالك بالفعل. وأما الملكية الشأنية فلا تتوقف على وجود المالك فعلا. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن الملكية الشأنية أمر وهمي وليست أمرا متحققا وموجودا بالفعل، وبما أن هذه الملكية الشأنية أمر وهمي لا أمرا حقيقيا، فحينئذ لا معنى للقول بها، وأن البطون اللاحقة تملك الوقف بالملكية الشأنية. قلت بأن هذه الدعوة خلاف الوجدان، وعهدتها على مدعيها، فإننا نشاهد بالوجدان الواقف ينشئ الوقف ويملكه بالفعل للبطن الموجود وبالقوة للبطون اللاحقة. فكيف يقال حينئذ بأن الملكية الشأنية أمر وهمي خيالي؟ بل هي أمر متحقق بالوجه دان، فإن الواقف قد أنشأ هذه الملكية الشأنية بإنشائه للواقف، وبناء على هذا الأساس فإذا بيع هذا الوقف لزم دخول الثمن بمقتضى المبادلة في ملك البطن الموجود بالفعل وفي ملك البطون اللاحقة بالقوة، وإلا فلو قيل بأنه يجوز ويمكن أن تخرج العين الموقوفة إلى ملكية المشتري ولكن الثمن لا يدخل في ملك البطون المعدومة بل في ملك البطن الموجود فقط، للزم من ذلك أنه من الممكن أيضا أن يخرج الوقف من ملك البطن الموجود للمشتري ولا يدخل الثمن في ملك البطن الموجود، إذن فبمقتضى البدلية أن الثمن يدخل في ملك البطن الموجود والمعدوم، وإلا فلو قيل بأنه لا يدخل في ملك البطن المعدوم إذن فيمكن أن يقال بأنه لا يدخل حتى في ملك البطن الموجود، إذن فإما أن نسلم بمقتضى البدلية في البطن الموجود والمعدوم أيضا، أو أن ننكر مقتضى هذه البدلية في البطن الموجود كما أنكرناها في البطن المعدوم، ولا معنى لهذا التفكيك بينهما بأن يكون الثمن ملكا للبطن الموجود دون المعدوم. ولذا قال الشهيد الأول في غاية المراد بأن الثمن يصير، يعني ثمن الوقف يصير ملكا على حد الملك الأول، يعني على حد الوقف، إذ يستحيل أن يملك لا على حد، فإن هذا غير معقول، بل مقتضى البدلية والمعاوضة عقلا أن من خرج من كيسه المبيع يدخل في كيسه الثمن، وقد خرج المبيع من كيس البطن الموجود بالفعل والبطون اللاحقة بالقوة، فيدخل الثمن في كيسهم كذلك، والنتيجة هي أن الثمن يكون ملكا للبطن الموجود والبطون اللاحقة. طبق العبارة مولاي، قال وَمِمَّا ذَكَرْنَا، يعني من كون العين الموقوفة حق للبطون الموجودة والمعدومة، أن يظهر أن الثمن، هذا القول الأول، على تقدير البيع لا يخص به البطن الموجود، وفاقا لمن تقدم ممن يظهر منه ذلك كالإسكاف والعلامة، ونقلنا كلام هذين العلمين وولد يعني فخر المحققين والشهيدين والمحقق الثاني وحكي، والحاكي هو السيد العاملي، عن التنقيح للمقداد السيوري والمقتصر لابن فهد الحلي ومجمع الفائدة للمقدس الأردبيلي. الدليل ما هو مولاه؟ هذا الدليل بالمقدمات الثلاث. لاحظ المقدمة الأولى، لاقتضاء البدلية، البيع هو مبادلة مال بمال، وهذه البدلية تقتضي ذلك، فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك. الآن المقدمة الثانية، إن قلت بأن الملكية الشأنية لا تعقل أصلا، قلت فإن الملكية أمر اعتبار، فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها. ما هي أسباب الملكية؟ مثلا الحيازة، البيع، مثلا الإرث، فالمعتبر لهذه الملكية يلاحظها، إذا تحققت الحيازة صارت الملكية، إذا تحقق الموت تحققت الملكية، إذا تحقق البيع وهكذا. فكما أن الموجود مالك له، يعني للواقف فعلا ما دام موجودا بتمليك الواقف، فكذلك المعدوم مالك له شأنا بمقتضى تمليك الواقف، وعدم تعقل الملك للمعدوم إنما هو في الملك الفعلي لا الشأني. الآن المقدمة الثالثة، إن قلت قلت، ودعوى أن الملك الشأني ليس شيئا محققا موجودا يكذبها إنشاء الواقف له كإنشائه لملك الموجود، فالوجدان إذن يكذب هذه الدعوة. فلو جاز، دقق، أن تخرج العين الموقوفة من ملك الموقوف عليهم إلى ملك الغير وهو المشتري بعوض لا يدخل هذا العوض يعني الثمن في ملك المعدوم على نهج دخول المعوض، لجاز أن تخرج يعني العين الموقوفة بعوض لا يدخل في ملك الموجود. إذ أي فرق بينهما؟ فيمكن أن العين الموقوفة تخرج من ملك البطن الموجود لكن الثمن لا يدخل في ملكها كما لا يدخل في ملك البطن المعدوم، وهذا لا يعقل. وإليه أشار الشهيد الأول في الفرع الآتي الذي سنذكره إن شاء الله في صفحة 66، حيث قال إنه يعني الثمن صار مملوكاً على حد الملك الأول، إذ يستحيل أن يملك لا على حد. القول الثاني، أن الثمن يختص بالبطن الموجود ولا يشمل البطون اللاحقة، وهذا هو ما يظهر من عبارة الشيخ المفيد التي تقدمت في صفحة 44.
حيث قال: إلا أن يخرب الوقت ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان أو غيره، أو يحصل بحيث لا يجدي نفعان، دقق هذا محل الشاهد، فلهم حينئذ بيعه والانتفاع بثمنه. فمقتضى أن لهم الانتفاع بثمنه صيرورة الثمن ملكا خاصا بهم ولا يشمل البطون اللاحقة. وهكذا عبارة المرتضى في الانتصار حيث قال: وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه. إذن فمقتضى ما ذكره من جواز انتفاع البطن الموجود بثمن الوقف يكون الثمن خاصا بهم، وإلا لما جاز لهم الانتفاع به. وكذلك أيضا المحقق الحلي في الشرائع في مسألة دية العبد الموقوف المقتول، حيث قال: ما نصه وإن أوجبت، يعني الجناية على العبد، دية أخذت من الجاني، وهل يقام بها مقاما، يعني هل تقوم دية العبد مقام العبد الموقوف؟ قيل دقق، قيل نعم، لأن الدية عوض رقبته وهي ملك للبطون، وبالتالي تكون الدية ملك لجميع البطون الموجودة والمعدومة. وقيل لا، بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم، وهو أشبه، لأن الوقف لم يتناول القيمة. إذن فالمحقق الحلي ذهب في مسألة دية العبد المقتول الذي كان وقفا إلى أن الدية تكون خاصة بالبطن الموجود ولا تشمل البطن المعدوم، وهذا معناه أنه يرى أن الثمن أيضا يختص بالبطن الموجود ولا يشمل البطون المعدومة، لأن الوقف لم يتناول الثمن كما لم يتناول الدية للعبد المقتول. وكيف كان؟ فالدليل على هذا القول كما أشار له المصنف يمكن بيانه في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: إن حقيقة الوقف عبارة عن ملك البطن الموجود، وتعلق الحق بالبطون اللاحقة، فإذا أنشأ الواقف الوقف يكون قد ملك البطن الموجود وجعل حقا لا ملكا بالنسبة للبطون اللاحقة، بحيث بعد انعدام البطن الموجود تنتقل الملكية للبطون اللاحقة، لا أن هناك ملكية شأنية للبطون اللاحقة، بل لهم حق لا ملك. المقدمة الثانية، بما أن الملكية للوقف خاصة بالنسبة للبطن الموجود، فإذا بيع الوقف كان مقتضى البدنية أن يكون الثمن ملكا لخصوص البطن الموجود، ولا دليل على انتقال الثمن حتى للبطون المعدومة، فإن البطون المعدومة ليست مالكة، إنما لها حق ليس إلا. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن مقتضى البدلية ترتب جميع اللوازم، فمقتضى هذه البدلية أن الثمن يكون ملكا للبطن الموجود، وكذلك يكون حقا للبطن أو للبطون المعدومة، فإن هذا هو مقتضى المبادلة، ترتيب جميع اللوازم. هذا إن قلت. قلت لا دليل على ترتيب جميع اللوازم، إذ لا يوجد دليل لفظي عام يقتضي عموم التنزيل والبدلية من حيث الملك وكذلك الحق، وإنما أقصى ما قام عليه الدليل وهو المرتكز العقلائي البدلية من حيث الملكية، وبناء على ذلك يختص الثمن بالمالك وهو البطن الموجود بالفعل. طبق مولاي، خلافا لظاهر بعض العبائر المتقدمة، ونقلنا عبارة المفيد والمرتضى، واختاره المحقق في الشرائع في دية العبد الموقوف المقتول، ولعل وجهه هذا الدليل بمقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى، أن الوقف ملك للبطن الموجود، غاية الأمر تعلق حق لا ملك، تعلق حق البطون اللاحقة به، إذن لا توجد لا ملكية فعلية ولا حتى شأنية بل حق. مقدمة ثانية، فإذا فرض جواز بيعه يعني الوقف، انتقل الثمن إلى من هو مالك له فعلا، ولا يلزم من تعلق الحق بعين المبيع بالنسبة للبطن المعلوم تعلقه بالثمن، ما في دليل على ذلك ولا دليل عليه. مقدمة ثالثة، إن قلت الدليل هو مقتضى المبادلة، قلت ومجرد البدلية لا يوجب ترتب جميع اللوازم، إذ لا عموم لفظي يقتضي البدلية والتنزيل، بل هو بدل له في الملكية وما يتبعها من حيث هو ملكون. يناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشات ثلاث يسع الوقت لولا مولاه. المناقشة الأولى أنه لا يخلو الأمر إما أن ما ينتقل للمشتري بسبب البيع هو الملكية المؤقتة لأجل اختصاص هذه الملكية بالبطن الموجود، ولازم ذلك أنه إذا انعدم البطن الموجود زالت الملكية عن المشتري ورجعت العين إلى الوقفية وصارت ملكا للبطن المعدوم، وهذا لا يمكن الالتزام به. أو يقال بأن الملكية التي حصلت للمشتري ملكية دائمة لا مؤقتة، فلا تزول إلا بسبب الناقل كبيع أو غير، ولازم ذلك هو أن يكون الثمن شاملا للبطون البطن الموجود والبطون اللاحقة، لأن الملكية التي تحققت للمشتري ملكية دائمة مستقرة بحيث تشمل ملكية البطن الموجود وملكية البطون اللاحقة التي ستتحقق في المستقبل، فلا بد إذن أن يكون الثمن حينئذ ملكا حتى للبطون اللاحقة ولا يختص بالبطن الموجود. إذن فإما أن يقال بأن ملكية المشتري التي تحققت ملكية مؤقتة خاصة وهي نفس ملكية البطون البطن الموجود، وبناء على ذلك أنه إذا انعدم البطن الموجود يرجع الوقف لملكية البطون المعدومة، وهذا لا يمكن الالتزام به. أو يقال بأن الملكية التي حصلت للمشتري ملكية دائمة مستقرة بحيث تشمل ملكية البطن الموجود وملكية البطون اللاحقة، وبناء على ذلك يكون الثمن ملكا لجميع البطون. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية لا معنى لقياس دية العبد المقتول بالثمن للوقف لوجود فرق بينهما، فبالنسبة لدية العبد الموقوف الذي قد قتل يمكن أن يقال بأنها تكون مختصة بالبطن الموجود، وذلك لأن البدال يعني الدية حكم شرعي، وبما أنه حكم شرعي كغرامة فحينئذ يمكن عقلان أن هذه الدية والغرامة تملك لخصوص البطن الموجود وليس لجميع البطون، نعم لو قام الدليل على أن هذه الدية بدل عن العبد المقتول فحينئذ تكون الدية ملكا للجميع. فنحن والدليل. أما بالنسبة لثمن الوقف فلا يعقل أن يكون مختصا بالبطن الموجود، بل يكون ملكا لجميع البطون كما هو مقتضى المعاوضة والبدلية. فبما أن الوقف للجميع يكون الثمن أيضا ملكا للجميع. إذن فيمكن أن المحقق الحلي يلتزم بأن الدية تختص بالثمن، عفوا تختص بالبطن الموجود، لأن حقيقة الدية ليست بدل بل غرامة. وأما بالنسبة للثمن الوقف فيلتزم بأنه يكون لجميع البطون لأنه بدل وليس غرامة. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة حتى نختم ونقف على رأس مطلب، وهي أن الأعلام ذكروا في باب الرهن بأنه لو تلف الرهن كان بدله قائما مقامه من حيث الرهنية. فلو رهن شخص كتابا وجعله عند المرتهن كوثيقة للدين ثم تلف هذا الكتاب، فحينئذ حكم جمع من الأعلام بأن بدل هذا الكتاب وهو القيمة يكون قائما مقام الكتاب فيكون رهنا بمقتضى البدلية. ولذا قال المحقق ولو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته وتكون رهنا. والدعية بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك. فإذا التزموا في الرهن بذلك كان الالتزام في ثمن الوقف وأن يكون قائما مقام الوقف وبدلا عنه بحيث يكون الثمن للجميع أولى من الرهن. والسر في هذه الأولوية هو أن الرهن إذا تلف فإنه يتلف في ملك صاحبه وهو الراهن. فيمكن عقلا أن بدله لا يقوم مقامه من حيث كونه رهنا لعدم وجود مبادلة، بل الضمان حكم شرعي. وأما بالنسبة للثمن فلا يعقل أن لا يقوم مقام المثمن لأنه بدل عام، وبالتالي فإذا التزم الأعلام بالبدلية في الرهن وأن البدل يقوم مقام الرهن كان الالتزام بذلك في ثمن الوقف أولى. فإن الواقف إنما أنشأ الوقف وملك للبطن الموجود والبطون اللاحقة. فإذا بيع هذا الوقف كان مقتضى ما أنشأه الواقف أن يكون الثمن ملكا للجميع. قال وفيه، هذا المناقشة الأولى، أن ما ينقل إلى المشتري إن كان هو الاختصاص المؤقت الثابت للبطن الموجود لزم منه رجوع المبيع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، فلا يملكه المشتري ملكا مستمرا. وإن كان هو، يعني الملكية التي حصلت للمشتري، مطلق الاختصاص المستقر الذي لا يزول إلا بالناقل، فهو لا يكون إلا بثبوت جميع الاختصاصات الحاصلة للبطون له، فالثمن لهم على نحو المثمن يكون لجميع البطون. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، ومما ذكرنا، يعني من أن الملكية التي تحصل للمشتري ملكية دائمة، تعرف أن اشتراك البطون في الثمن أولى من اشتراكهم في دية العبد المقتول، حيث إنه، يعني الدية، إنها بدل شرعي يكون الحكم به متأخرا عن تلف الوقف، فجاز عقلا منع سراية حق البطون اللاحقة إليه، يعني إلى الدية، بخلاف الثمن فإنه يملكه من يملكه بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقيقية، فلا يعقل اختصاص العوض بمن لم يختص به المعوض. يعني لا يعقل اختصاص الثمن بالبطن الموجود لأن الملك لا يختص بالبطن الموجود. المناقشة الثالثة، ومن هنا اتضح أيضا أن هذا، يعني ملكية الثمن لجميع البطون، أولى بالحكم من بدل الرهن الذي حكموا بكونه رهنا، لأن حق الرهنية متعلق بالعين من حيث إنه ملك لمالكه الأول، فجاز أن يرتفع لا إلى بدل، يجوز شرعا بارتفاع ملكية المالك الأول يعني الراهن، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعلوم فإنه ليس قائما بالعين من حيث إنه ملك البطن الموجود، لا، بل هذا راجع إلى إنشاء الواقف، فالواقف ملك الجميع، بل اختصاص مؤقت نظير اختصاص البطن الموجود منشأ بإنشاء مقارن له بحسب الجعل متأخر عنه في الوجود. وقد ناقش وتأمل في كلتا المناقشتين الثانية والثالثة الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 457، وقد نشير لذلك في الدرس القابل وقد لا نشير له، والحمد لله رب العالمين.